بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا نعيش مع السيرة النبوية، وعلى الأخص مع سنة الله عز وجل في الصالحين من عباده المؤمنين، من أنبياء ومرسلين، ومن سار على طريقهم ومنهجهم إلى يوم الدين. كنا قد ذكرنا أن سنة الله عز وجل هي ابتلاء هؤلاء، ليس لنقمته عز وجل عليهم، بل لأنهم صفوة خلقه، لأنهم صفوة خلقه. فأعظم الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتليهم الله عز وجل ليظهر حقيقة إيمانهم وكريم خصالهم، يبتليهم الله عز وجل ليرفع مقامهم في الجنة. اسمعوا أيها الأحبة الكرام، إذا رأيت الله عز وجل يبتلي عبدا من عباده، إذا رأيت الله يبتلي عبدا من عباده بأنواع أنواع البلايا، فلا تظن مباشرة أن ذاك من نقمة الله عليه، بل قد يكون ذلك من حب الله عز وجل له، قد يكون ذلك من حب الله تبارك وتعالى له. يقول بعض أهل العلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا كما في الحديث ابتلاه، ينظر سبحانه وتعالى إلى هذا العبد فيرى أن صلاته وصيامه لا تبلغه مراتب في الجنة عليا، صلاته صيامه يعني ضعيفة، والجنة لا تنال بمثل هذا، أعني المراتب العليا فيها. فيبتليه الله عز وجل بالمرض، يبتليه الله عز وجل بالفقر، يبتليه الله عز وجل بأنواع من البلايا، من أجل أن ينال مقام الصابرين. فإذا ابتلي صبر فرفع الله عز وجل ذكره وأعلى في العالمين مقامه، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك فعل الحق تبارك وعز وجل مع خيرة خلقه بعد أنبيائه ورسله، وهم الصحابة الأخيار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهم في الفردوس الأعلى. كذلك مضت عليهم سنة الله في السالكين طريق الأنبياء والمرسلين، فأوذوا من كان منهم مولا أو عبدا مملوكا، أو من كان منهم سيدا شريفا، ما ترك، بل أوذي في الله عز وجل لشيء مما ذكرنا من الحكم الماضية. اسمع مثلا يا رعاك الله، أبو بكر الصديق، هذا السيد الشريف المعروف في قريش حتى قبل إسلامه بعلو رتبته ومنزلته ومقامه، ما ترك، ما ترك، بل أوذي في الله عز وجل أذى عظيما. اسمع، في يوم من الأيام قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السادة لا من الموالي أو العبيد، قام رضي الله عنه وأرضاه خطيبا بمكة المكرمة قريبا من الكعبة المشرفة، وسادات قريش ينظرون ويستمعون، فلما رأوه على ذلك الحال ما تركوه، قاموا فضربوه رضي الله عنه وأرضاه ضربا شديدا، وهو هو أبو بكر الصديق، حتى قام عياذا بالله سيء من سيئيهم وخبيث من خبثائهم عتبة بن ربيعة، فأخذ نعلين مخصوفتين وأخذ يضرب بهما وجه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أخذ يضرب بنعليه وجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى ضرب على وجهه ضربا شديدا حتى أغشي عليه، فما حملوه رضي الله عنه وأرضاه إلا في ثوب حمله الرجال وقد أغشي عليه حتى ما يعرف كما يقول الراوي وجهه من أنفه من شدة الدماء والضرب والكدمات التي أصابت وجها كوجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حمل رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته وما يظنون إلا أنه ميت، إن هذه نهايته وأنه سيموت في اعتقادهم رضي الله عنه وأرضاه. واستمر على ذلك إلى الليل، أعني في حالة الإغماء، فلما أفاق كان أول أمر يفكر فيه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سأل عن نفسه ولا عما أصابه، بل كان سؤاله عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صورة أخرى، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ابن أم عبد، يقوم رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام فيجهر بالقرآن في نادي قريش أمام سادات قريش، وكان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن فسمعته قريش، أول واحد يقوم فيجهر بالقرآن الكريم، مع أنه ليس من طبقة السادة، بل كان رضي الله عنه وأرضاه راعيا من رعاة الغنم، لكنه كان يحمل بين جنبيه إيمانا أعظم من الجبال الراسيات، وهو الذي جعله يقوم أمام سادات قريش فيجهر بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. فقام سادة قريش فضربوه ضرب شديد جدا رضي الله عنه حتى سقط على الأرض، وحمل إلى بعض المؤمنين فقالوا له ألم نقل لك لا تفعل ذلك، نبهناك لا تفعل ذلك يا عبد الله، قال والله لهم الآن أهون علي من ذي قبل، وإن شئتم لعدت لمثلها غدا. يقول ترى ضربهم لي ما زادهم عندي إلا حقارة، وهم الآن أهون من ذي قبل، ولو شئتم أنا بكرة أرجع فأفعل كما فعلت، وليكن الضرب والأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه كذلك أوذي في سبيل الله عز وجل أذى شديدا، حتى أنه دخل في جوار الوليد بن المغيرة في مرة من المرات، ثم رد على الوليد جواره، طبعا الجوار عند العرب إذا جاء رجل فدخل في جوار شخص معنى ذلك أن الذي يمس من أجرته من أجرته فكأنما مسني أنا، فيحمى يحمى حماية تامة. وكان عثمان بن مضعون مؤمنا والوليد مشركا، ومع ذلك أجاره، عندهم عادات لا تفرق فيها بين الإيمان وبين الكفر، ومنها عادة الجوار، فدخل في جواره ثم ظل على ذلك فترة، ثم أعطاه جواره، رد عليه جواره، فجلس في مجلس في يوم من الأيام لسادات قريش، هو صاحبنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. وكان في مجلس قريش في ذلك اليوم شاعر العرب لبيد بن ربيعة، فأخذ لبيد بن ربيعة يلقي أبيات شعرية ويقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال له عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال صدقت، ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، إكمال البيت وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له عثمان كذبت، بل نعيم الجنة لا يزول. شوف الجرأة، وهو الوحد في هذا المجلس على الإيمان والبقية على الكفر، كذبت بل نعيم الجنة لا يزول. فقام لبيد بن ربيعة وقال متى يكذب السادات في مجلسكم يا قريش، يقوم واحد منكم يكذبني الآن؟ فقاموا إليه، قام إليه واحد منهم من مشرك قريش فلطمه على عينه لطمة قوية حتى اخضرت منها عينه رضي الله عنه، أعني عثمان، ضرب على عينه حتى اخضرت، فنظر إليه الوليد بن المغيرة وقال له: لقد كانت عينك في غنى عن مثل هذه اللطمة، أنت كنت في جواري ولو قعدت في جواري ما كان أصابك هذا الذي أصابك الآن هذا اللطم. ما هو جواب عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ صادق ويليتني قعد في جوارك وتعالى الآن احميني. قال: والله إن عيني السليمة لفي حاجة إلى ما فعل بأختها. يقول عيني السليمة كما نبغاها تؤذى في الله، لأنهم كانوا يعرفون معنى الأذى في الله، أن الإنسان بهذا الأذى يرتفع عند الله عز وجل مقامات، وهكذا رباهم عليه الصلاة والسلام على الصبر في ذات الله عز وجل وتبارك وتقدس. ثم طلب منه الوليد أن يعود إلى جواره، قال: جوار الله أبقى، ما أبغى جوارك أنت، أنا أبقى في جوار الله عز وجل وأتحمل. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذه عمه فيلفه في الحصير ثم يدخنه من أسفل، يأتي بالنار فيوقد النار من أسفل منه. بالله يتخيل واحد ملفوف بالحصير ثم تأتي أنت وتدخن توقد النار تحته فيأتيه من دخانها، كيف يصاب بشيء من الأذى شديد جدا؟ نال ذلك، بل كان عمه يربطه ويمنعه من الخروج ويمنعه من الأكل، وكل ذلك في ذات الله ويهون بفضل الله تبارك وعز وجل. الزبير بن العوام كذلك كان يفعل به كما يفعل بعثمان، يلف بالحصير ويؤذى رضي الله عنه وارضى، وهو ثابت على دين الله عز وجل لا يتزحزح. بل انظر إلى هذا الأنموذج العجيب، وهو أنموذج للشباب المؤمن في كل زمان ومكان. مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، هذا الشاب يا أحبة يا كرام الذي يقرأ عن حياته قبل إسلامه وعن النعيم الذي كان يتمتع به، يقول: ما يمكن واحد مثل هذا يتربى في النعيم أن ينتقل عنه إلى العذاب والنكال والجوع والعطش والهجرة، أبدا ما يقبل. كان مصعب بن عمير لا يلبس إلا أغلى الثياب، بل كان يلبس النعلين الحضرميتين، نعال غالية لا تخدم إلى مكة ولا يلبسها إلا الأشراف والسادة، وهو شاب 16 17. كان رضي الله عنه قبل إسلامه إذا وضع عطرا على هندامه وعلى بدنه فسار في طريق الذي يأتي بعد ما يمشي ويذهب مصعب، يعلم أن هذا الطريق قد سار فيه مصعب بن عمير، يعني من روعة هندامه ومن روعة لباسه، بل كان لعلو مكانته وشرف مقامه رضي الله عنه وارضاه كان يجلس في نادي قريش. يعني العادة أن نادي قريش لا يمكن أن يجلس فيه إلا الأشراف، إلا أصحاب المقامات الرفيعة والمقامات العلية، إلا هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير مع حداثة سنه، فكان يجلس رضي الله عنه وأرضاه في نادي قريش. ومع هذا كله ما سمعتم من الشرف والسيادة واللباس والطعام، هو مدلل أمه، هو الشاب المدلل الذي تغدق عليه أمه أنواع النعيم، ولحظات يغير الله عز وجل حال مصعب من هذا الحال إلى حال آخر. يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزور النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يسمع منه رضي الله عنه وأرضاه، شاب ذكي صاحب عقلية راجحة، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بلغ الخبر إلى أمه، وش تتوقع تسوي فيه؟ أمه الحنون الرؤوم، بدأت أمه تصب عليه ألوانا من العذاب، حبسته في البيت ممنوع الخروج، قيدته بالحديد، منعت عليه الطعام الذي كان من أفضل وأنواع أنواع الطعام التي كان يأكلها، اللباس الذي كان يلبسه ممنوع، الطيب الذي كان يضعه ممنوع، كل ذلك عن مصعب بن عمير ممنوع، وهو مع ذلك ثابت على دين الله لا يتزحزح أبدا، لأنه يعلم ما عند الله، ويعلم أن عاقبة صبره جنة عرضها السماوات والأرض. بل وصل الحال أيها الأحبة الكرام بمصعب بن عمير لما مضت السنين ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حصار الشعب الذي المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية التي فعلتها قريش على المسلمين في الحصار، حصار الشعب، وصل الحال بمصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه أن كان جلده يتقشع من شدة الجوع والعطش كما يتقشع جلد الحية. أين النعومة؟ وين الدلال؟ وين أنواع؟ كلها ذابت وهو صابر محتسب. بل لما كان في المدينة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقد لبس رضي الله عنه وأرضاه جلدا لماعز، جلد مدبوغ لابس يستر به بدنه ويستر به عورته ولا يجد من الدنيا إلا هو رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثابت محتسب لأنه يعلم ما عند الله تبارك وعز وجل. لم يصل أو لم يتوقف عفوا أذى قريش عند سادة مكة، بل تعداه إلى من هم خارج مكة. كل من كان يعلم إيمانه ممن هو في خارج مكة كان يؤذى. اسمع مثلا امرأة يقال لها أم شريك، غزية بنت جابر رضي الله عنها، آمنت وآمن زوجها وهاجر زوجها مع أبي هريرة لما هاجر أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولاحظ هذا المثال على امرأة، وانظر إلى ثبات النساء اللاتي كنا يعشن ويتربين وقد تربينا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هاجر زوجها وتركها لوحدها، فجاء أهل زوجها فعذبوها بعد سؤالها هل آمنت، قالت نعم، فأصبوا عليها أنواع من الأذى الشديد جدا. بل لما ارتحلوا وكانوا قوما رحل من مكان إلى مكان حملوها رضي الله عنها وأرضاها على شر ركابهم وأغلظه، زيادة في عذابها ونكالها. ثم أطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء وتركوها في الشمس 3 أيام تستسقي، تطلب الماء والسقيا فلا تسقى، تطلب الماء والسقيا فلا تسقى رضي الله عنها وأرضاها، حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها وهي صابرة محتسبة ترجو ما عند الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وعز وجل قد جعل لمثل هؤلاء مخرجا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو أنها قالت كلمة من كلمات الكفر لإرضاء المشركين وهي في الداخل مؤمنة وإنما أخرجتها للتعذيب، عليها شيء؟ ما عليها شيء، الله عز وجل يعذرها، فقد أخذت بالرخصة. ولكن هؤلاء أبوا إلا الأخذ بالعزيمة والصبر على الأذى في ذات الله تبارك وعز وجل. فقدت عقلها وبصرها وسمعها رضي الله عنها وأرضاها، كل ذلك وهي تشير بأصبعها إلى السماء إشارة إلى التوحيد. ما عاد خلاص ما تستطيع الكلام ولا ترى ولا تبصر، إنما أصبعها رضي الله عنها وأرضاها إلى السماء. فأكرمها الله عز وجل بكرامة عظيمة، والله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه وأصفيائه. أكرمها الله تبارك وتعالى بدلو نزل لها من السماء، دلو متدلي فيه ماء مليء بالماء ينزل من السماء، فشربت منه رضي الله عنها وأرضاها حتى ارتوت. فلما رأى قومها ذلك كان مثل هذا سببا في إسلام أهل زوجها وهجرتهم جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا جميعا. من الذي يرى مثل هذا ولا يؤمن يا إخوان؟ فأسلموا وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا يا إخوان هذا الذي سمعناه من أجل هذا وغيره اصطفى الله عز وجل تلك الأمة لصحبة نبيه. أنا أقول أحيانا كيف لو اصطفانا الله عز وجل واختارنا إحنا؟ الله يستر على حالنا، لكن الله يعلم، يعلم أن تلك الأمة أمة صابرة أمة محتسبة، يعلم سبحانه وعز وجل عظيم ما وقر في نفسها من إيمان ويقين، فرفعها سبحانه وعز وجل في الدارين. لا زلنا نتحدث كذلك عن سنة الله عز وجل في ابتلاء الصالحين والمؤمنين. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ابتلائه عز وجل للسادات والأشراف، ولكن أيضا كان النصيب الأعظم والأكبر في نزول العذاب على المستضعفين من الموالي والعبيد الأرقاء كان النصيب الأكبر من العذاب الذي نزل نزل على هؤلاء الضعفاء البسطاء، وكان هؤلاء يمثلون العدد الأكبر من المؤمنين في تلك المرحلة. صلى الله يا إخوان، يعني هذا الدين الذي يدعو إلى نوع من الحرية كان الذين وفدوا إليه في أول الأمر هم ضعفاء الناس وفقراء الناس، بخلاف السادة وأصحاب الدنيا وأصحاب الأموال الذين جاء هذا الدين فرأوا أنه صادم شهواتهم ونزواتهم، كانوا أكثر الناس امتناعا وبعدا عن دين الله. أما هؤلاء الموالي والأرقاء فكانوا أكثر الناس دخولا فيه، فصب عليهم العذاب صبا وهم صابرون محتسبون. واسمع، يقول سعيد بن جبير قال في يوم من الأيام لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني يقول له العذاب اللي كان ينزله المشركين على الصحابة هل كان يعني عذر لهم لو تركوا دينهم؟ قال عبد الله بن عباس: نعم والله، يعني من شدة العذاب، نعم والله إن كانوا ليضربون، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، من شدة الضرب يضرب يضرب ويجوع ويعطش حتى لو جيت جلسوا يجلس ما يستطيع الجلوس، رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يعطيهم ما سألوه، نعوذ بالله، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، ابتداء منهم مما يبلغون به من الجهد. بعضهم كان تنازل ما يستطيع من شدة ما صب عليهم رضي الله عنهم وارضاهم من العذاب. خذ هذه النماذج: أسرة كاملة يقال لها أسرة آل ياسر، أم سمية بنت خياط رضي الله عنها، والوالد المبارك ياسر، وولدان لهما أو ابنان عمار وعبد الله، جميع هؤلاء كونوا أسرة مؤمنة صالحة وكانوا من أوائل من دخلوا في دين الله عز وجل، ولكن ما تركوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ما تركهم كفار قريش، بل أنزلوا بهم صنوفا وألوانا من العذاب، ومع ذلك صابرون صامتون. جاءوا بهؤلاء الأربعة جميعا وضعوهم على المصلبة في حر الشمس وربطوهم أمام الناس، فكانوا الوالد والوالدة والولدان يضربون جميعا ضربا شديدا بالسياط، ويحرقون بالنار ويتركون في الشمس وفي الرمضاء ليس يوم ولا يومين ولا ثلاثة بل أكثر من ذلك، لا أكل ولا شرب، وصب عليهم العذاب صبا، حتى مر بهم عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو ينظر صلى الله عليه وسلم إلى هذه النماذج الرائعة من أصحابه الكرام الصابرون الثابتون مع وجود هذا الأذى الشديد، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر اصبروا فإن موعدكم الجنة. يأتي عدو الله عز وجل إلى الأم المؤمنة سمية في يوم من الأيام فيحاول أن يتكلم ببعض الكلمات القذرة أمامها، فلم يكن منها إلا أن ردت عليه مع كونها معذبة مهددة، فما كان من عدو الله إلا أن أخذ حربته فقتلها رضي الله عنها وأرضاها مباشرة، فماتت الأم، ثم لحظات ويموت الأب، ثم لحظات ويموت الابن عبد الله، ويبقى واحد منهم عمار رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن صب عليه العذاب أكثر وأكثر وأكثر ما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن تنازل فقال ببعض قول الكفر الذي أرادوه. ماذا يفعل؟ لاحظ، أنت عندك الآن أمرين: عندك أن تأخذ بالعزيمة وهو أن تصبر ولا تتنازل مهما قالوا لك، ما تتنازل أبدا ولا ترضخ لقولهم، وتبقى مصرا على إيمانك وعلى دينك حتى لو قالوا لك يعني من إلهك؟ الله، ما تسب الله، ما تسب الرسول، ما تؤذي أحد. هذا يسمى العزيمة أن تأخذ به، وهكذا كان حال أكثر الصحابة. الحالة الثانية حال الرخصة: إذا أوذيت في الله وصب عليك العذاب فلك أن تأخذ بالرخصة وتقول ببعض قولهم من أجل أن تسلم نفسك وأن ترحم حالك مما أنت فيه، لا شيء عليه. ولكن أيهما أفضل؟ لا شك العزيمة والصبر على هذا الأذى العظيم. عمار رضي الله عنه وأرضاه أخذ بالرخصة، فقال في رسول الله عز عليه الصلاة والسلام قولا أرادوه، شيء من الأذى، فتركوه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا باكيا من حاله الذي وقع فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه وفي أمثاله: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله. المعنى أن الذي سيعذبه الله ويؤاخذه ليس المكره الناطق بالكفر، وإنما ذاك الذي يعني باختياره وبإرادته وقع في هذا الكفر. أما أنت ويا عمار ومن سار على طريقتك فلا شيء عليه. من تلك النماذج الرائعة أيضا بلال بن رباح، ومن لا يعرف بلال؟ يا إخوان، هذا الدين عظيم وعجيب ورائع. تخيل رجل عبد أسود حبشي يتحول إلى أسطورة من أساطير الدنيا، فلا يوجد على وجه الأرض الآن مسلم يقول لا إله إلا الله إلا ويعرف بلال بن رباح، والله العظيم. حتى تعرف عظمة هذا الدين الذي لا يفرق بين أسود وأبيض، ولا بين حر وعبد، ولا بين غني وفقير، ناهيك عن الأوصاف الأخرى. رجل عبد حبشي، بل وكان رقيقا فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيء، بل هو مملوك لغيره، يباع ويشترى كسائر المتاع، ومع ذلك يرفعه الله عز وجل بإيمانه. وصدق الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا مملوكا لبني جمح، وكان من أولئك ومن هؤلاء القوم أمية ابن خلف، فصب على بلال العذاب صبا، لا تقل الضرب ولا الحرق ولا الوضع في الرمضاء، بل تعدى الأمر هذا كله. فكان يؤتى ببلال رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الصائف شديد الحر في رمضاء مكة التي تعرفون، فيجرد من ثيابه رضي الله عنه وأرضاه ويلقى على الصخور المحمية، ثم يوضع على صدره الحجر العظيم، ويطلبون منه فقط أن يقول كلمة يقدح فيها في هذا الدين أو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا يزيد على أن يقول أحد 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 رضي الله عنه وأرضاه. كان يأتي سيده أمية بن خلف فيضع الحبل في عنقه، ثم يناول الحبل لصبيان وأطفال مكة، ويأمرهم أن يطوفوا به في شوارع مكة في شدة حرها وهو مجرد من ثيابه، ليزدادوا في أذيته وامتهانه، وهو لا يزيد على قوله أحد أحد. يؤتى بالسياط فيجلد، يؤتى بالحديد فيحمى على النار ويكوى بها جسده حتى ما بقي في جسده جزء إلا وقد مسته النار، وهو رضي الله عنه وأرضاه لا يزيد على قوله أحد أحد. حتى قال له أمية بن خلف في يوم من الأيام: ألا تعرف غير أحد أحد؟ ما عندك غير هذه الكلمة؟ قال: والله لو علمت أن هناك كلمة أخرى تغيظكم لقلتها. يقول: لو في كلمة ثانية تزيد تحرق قلوبكم أنا أقولها. وهو صابر محتسب رضي الله عنه وأرضاه إلى أن فرج الله عز وجل عنه، لأن سنة الله عز وجل ألا يدوم الكرب، صح؟ ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، إن مع العسر يسرى. لكن الصبر زين، الصبر زين، ولا يغلب عسر يسرين أبدا. فصبر رضي الله عنه وأرضاه، فأشرق الله عز وجل له ليس نورا بل أنوارا من الخير، وكان أولها على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مر به في يوم من الأيام وهو يعذب، فرق له رضي الله عنه وأرضاه، أعني أبا بكر، فاشتراه من أمية بن خلف بسبع أواق، وقيل أنه اشتراه بعبد آخر أعطاه لسيده أمية، وأخذ بلال رضي الله عنه وأرضاه. فقال له أمية: لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتكه. لو ما تقول بس إلا أوقية أنا أعطيك إياه. قال: وأنت لو أبيت إلا ألف أوقية لا أعطيتك إياها. شوف، لأنه هذا مؤمن، ليست قيمته بلونه ولا بلغته، إنما قيمته بما يحمل من إيمان في جوفه. لو تبغى ألفا أعطيك الألف أوقية من الذهب، لأنك أنت ما تعرف قيمة هذا. فقد نطق بلا إله إلا الله وأصبح الإيمان يملأ قلبه، ويعتق أبو بلال رضي الله عنه وأرضاه، ويصبح من أحرار المؤمنين، ويعيش رافع الرأس، بل يكرمه الله عز وجل فيكون بلال بن رباح هو مؤذن الإسلام الأول، مؤذن الإسلام الأول، بل هو في يوم الفتح الذي جعله عليه الصلاة والسلام رغم أنوف كفار قريش وسادة قريش يجعله عليه الصلاة والسلام يصعد على الكعبة وهم جميعا ينظرون، هم في الأسفل وبلال فوق الكعبة، العبد الحبشي اللي كان في يوم من الأيام يطاف به في الأسواق ويعذب، فيصعد على الكعبة ويصدع بنداء التوحيد: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذا رفعه الله وأعزه سبحانه وتعالى، حتى قال فيه في يوم من الأيام عمر بن الخطاب وهو ينظر إليه، قال: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. يقول هذا الآن سيد من سادات المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر بن العاص: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء. عمر بن العاص كان أيامها على الكفر، يعني يحكي هذا الوصف، يقول: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء، ولو أن بضعة لحم، قطعة لحم وضعت يعني على جسده لنضجت، وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى، أنا كافر باللات والعزى، وأمية مغتاظ عليه فيزيده عذابا، بل كان يقبل عليه فيخلقه ملقا شديدا فيغمى عليه ثم يفيق بعد ذلك ويقول: أحد 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 أحد. يكرر هذه الكلمة رضي الله عنه خباب بن الأرت. وكان هذا الرجل يعمل في الجاهلية حدادا، يصنع السيوف ويصنع الرماح والحراب وما شابه ذلك. في يوم من الأيام دعا عمر بن الخطاب بعد أن أكرمهم الله وأعزهم وأظهر سبحانه وتعالى دينه، يدعو عمر بن الخطاب فيكشف خباب رضي الله عنه وأرضاه عن ظهره. ترى ما الذي في ظهر خباب؟ إنها الحروق من أعلى الظهر إلى أسفله، ظهره رضي الله عنه وأرضاه كله كأنما قد انسلخ وقطع تماما. كيف كان ذلك يا خباب؟ كان يؤتى بالجمر ويفرش له لما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا. من صروف العذاب التي كانت تفعل بخباب يؤتى بالجمر ثم يفرش على الأرض، ثم يؤتى بخباب رضي الله عنه وأرضاه ويلقى على هذا الجمر المحمي شديد الحرارة، فلا يطفئ حرارة الجمر إلا ودك ظهر خباب رضي الله عنه. شحوم خباب إذا سالت من ظهره أطفأت تلك النيران. وهو صابر محتسب رضي الله عنه وأرضاه، وصل بالمسلمين في يوم من الأيام الحال إلى قمته ومنتهاه. فجاء خباب في يوم من الأيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من يشتكون؟ إلى من يلجؤون بعد الله عز وجل؟ إلى من يذهبون؟ إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. جاء خباب ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ظل الكعبة وقد توسد بردة له، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ يعني إيش؟ يعني ارفع يديك بس قل: يا رب فرج عن هؤلاء. يستجيب الله ولا ما يستجيب؟ والله يستجيب. يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقام عليه الصلاة والسلام من ذلك الاتكاء وجلس صلى الله عليه وسلم وجهه محمر، ثم نظر إلى خباب فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: قد كان يؤتى بالرجل في الأمم من قبلكم. حديث في البخاري يقول له: قد كان يؤتى بالرجل بالأمم من قبلكم فيؤتى به فيمشط بمماشط الحديد بين لحمه وعصبه، ويؤتى بالآخر فيفرق بالمنشار من رأسه في القتين، وما يتزحزح الواحد منهم عن دين الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. وفي رواية: وليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه. يعني يقول ترى هذه يا خباب أنت وأصحابك الذين معك، ترى هذه سنة الله عز وجل في كل أمة سارت مع نبي من الأنبياء، وأنتم الذي تعانون منه الآن عانى الذين من قبلكم أشد من معاناتكم. يؤتى بمماشط من حديد فيمشط الرجل، ليس في شعره بل يمشط لحمه ويقطع لحمه تماما تقطيع، ويؤتى في الآخر بالمنشار ويفرق بالمنشار، نعوذ بالله، إلى فرقتين. ومع ذلك الواحد منهم صابر محتسب ما يزحزحه عن دين الله عز وجل شيء. يقول له ولكنكم تستعجلون، يعني اصبروا اصبروا، فإن عاقبة الصبر إلى خير بإذن الله عز وجل. وقد كان ذلك ولا ما كان؟ كان والله كان. فما هي إلا 13 سنة في مكة، ثم انتقل المسلمون بعد ذلك إلى المدينة فعاشوا في أول دولة عرفتها الإنسانية، دولة إسلامية مباركة تحمل أعظم وأعلى وأرقى معاني الطهر والصفاء. ثم عزهم الله عز وجل بعد ذلك فملكوا الدنيا بأسرها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكنكم تستعجلون. كان من الصحابة من تخصص في عتق رقاب الضعفاء من هؤلاء المعذبين، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضى. أبو بكر هذا عجيب سبحان الله العظيم، كان يعتق الضعفاء ويخلصهم من العذاب. فممن أعتقه أبو بكر، اشتراه بماله واعتقه وهو في العذاب، حمامة. حمامة هذه أم بلال رضي الله عنهما، وعامر بن فهيرة، وكان مولا بعد ذلك كذلك لأبي بكر، وهو الذي سار مع أبي بكر ومع رسول الله في الهجرة النبوية، وأم عبيس وزنيرة والنهدية وجارية بني عدي التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل إسلامه. عمر بن الخطاب كان يعذبها قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالإسلام. كل هؤلاء كانوا في صحيفة حسنات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يخبر أبو بكر لما يسأل في يوم من الأيام من والده أبو قحافة، يقول له يا بني إن أبيت إلا عتق الرقاب فاختر لك أشراف القوم أو الناس الأقوياء حتى يعينوك. فيقول له يا أبتي ما أردت بذلك إلا الله، فأنزل الله فيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فكانت فيه وفي أمثاله رضي الله عنه وأرضاه، بل رضي الله عن سائر الصحابة أجمعين، ورزقنا وإياكم إيمانهم، وجعلنا وإياكم ممن سار على منهجهم واقتفى بهداهم وسار على سنتهم. وأسأله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهم في الفردوس الأعلى، آمين. لا زالت الكلمات النيرات في هذه اللقاءات المباركات من سيرة خير البريات صلى الله عليه وسلم تترى. نعيش وإياكم أيها الأحباب الكرام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. بدأت الاضطهادات من السنة 4، بدأ صب العذاب على المؤمنين من السنة 4، واستمر ذلك إلى أن دخلت السنة 5. وكلما مرت الأيام كلما زاد المشركون في تفننهم في إلقاء أنواع العذاب على المؤمنين، حتى وصل ذلك إلى منتصف السنة 5 من البعثة النبوية، وبالتحديد بعد أن بدأت الآيات تتوالى على المؤمنين التي تخبرهم فيها بأن للمضطهدين فرجا ومخرجا. الله عز وجل يا إخوان إذا ابتلى أولياءه بشيء أو ببعض صنوف العذاب إنما يبتليهم كما ذكرنا لرفع درجاتهم ولتمحيصهم، ولا يستمر ذلك. فإن من سنة الله عز وجل أن يجعل بعد كل ضيق مخرجا، وبعد كل هم تنفيس بفضل الله عز وجل. وبدأ التنفيس الإلهي على هؤلاء المؤمنين المستضعفين في مكة، فنزلت الآيات من سورة الزمر التي يقول الله عز وجل فيها: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لاحظ الآيات: وأرض الله واسعة، كأنها لفتة ربانية يدعو فيها الحق سبحانه وعز وجل هؤلاء المضطهدين الذين يعانون هذا العذاب إلى الخروج والفرار بدينهم. ليس من الشرط أن تبقى في مكة وأن تعاني هذه المعاناة وأن تلقى صنوف وألوان العذاب والنكال، أخرج، أرض الله عز وجل واسعة، فستجد في أرض الله عز وجل مراغما كثيرا وسعة. وكذلك كان الأمر، فقد أذن عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام بأول هجرة من مكة المكرمة، إذ كانت مكة في تلك الفترة بلد الكفر وفيها كما ذكرنا هذا النكال. ما الحل؟ إذن أخرجوا من بلد الكفر إلى بلد هي أكثر أمانا، تستطيعون فيها أن تعرضوا ما لديكم من الخير، أو على أقل تقدير تستطيع أن تعبد الله عز وجل فيها بكل أريحية، وتعبد الله عز وجل فيها بأمان واطمئنان. ما هي تلك الأرض المختارة؟ إنها بلاد الحبشة. بلاد الحبشة، تلك البلاد التي وصل إلى آذان المؤمنين في مكة المكرمة أن في أرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك عادل، من جاوره هنئ بذلك الجوار في أمان تام. فأذن لهم صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم صلى الله عليه وسلم: الحقوا بتلك البلاد حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. وبدأ المسلمون على غفلة من قريش، لأن قريش لو عرفت بخروجهم ما يمكن تتركهم أبدا، لأن في ترك قريش لهم إعلان وزيادة نشر لهذا الدين وخروجه عن دائرة مكة، وقريش ما تريد هذا، تريد أن تقتل الدعوة في بداياتها وفي مهدها في مكة. ولهذا خرج المسلمون خفية، وكان ذلك في شهر رجب، إذ خرج من مكة قرابة 12 رجلا، 12 رجل وأربع نساء، وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وزوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية. لاحظ، يعني الآن التضييق والكرب والمعاناة لم تطل فقط المسلمين من خارج البيت النبوي، بل حتى بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصهره عليه الصلاة والسلام كان ممن أوذي أذى شديدا، ولهذا خرج ليجد في هذه الأرض مراغما كثيرا وسعا. خرجوا خفية، وخرجوا من مكة وتوجهوا ناحية الجنوب حتى وصلوا إلى المنطقة المعروفة الآن بالشعبة، وكان فيها في تلك الأثناء ميناء ينتقل الناس منه من شاطئ البحر الأحمر الذي هو الشرقي إلى شاطئه الغربي في بلاد الحبشة. خرج عثمان رضي الله عنه وأرضاه وزوجه رقية، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يودعهم: إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد إبراهيم ولوط. شوف هذه الكلمات التي يخرجها عليه الصلاة والسلام ليواسي بها تلك الأمة المكلومة التي تخرج في مثل هذا الوضع الصعب العظيم، يقول له: أنت الآن بخروجك من مكة تعتبر أول المهاجرين بعد هجرة نبي الله عز وجل لوط وإبراهيم. كم تتوقع أن يكون لهذه الكلمات من مواساة على قلب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو صهر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. وصلوا إلى الشعيبة، وهيأ الله عز وجل لهم سفينتين تجاريتين قد أوشكت على الانطلاق، فأركبوهم معهم بأجرة وانطلقوا في رعاية الله عز وجل وحفظه. وصل الخبر إلى القرشيين، تركوهم؟ ما تركوهم، انطلقوا خلفهم فورا محاولين الإمساك بهم وإعادتهم إلى مكة، ولكن أمر الله نفذ ومشيئته مضت، وخرج هؤلاء المؤمنون من مكة بفضل الله تبارك وعز وجل. وصلوا إلى الحبشة ووجدوا في الحبشة كما أخبرهم عليه الصلاة والسلام، وجدوا فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، جواره خير جوار، أمنوا رضي الله عنهم وأرضاهم، أي أمان. بقوا هناك ما تبقى من رجب وشعبان ورمضان وهم في خير مكان وفي أحسن حال. وصلت إليهم الأخبار تقريبا في منتصف رمضان أن المشركين، يعني مشركي مكة، قد دخلوا في الإسلام. الأخبار تصل إليهم أن مشركي مكة قد دخلوا في الإسلام. كيف ذلك؟ في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، أنه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وصل إلى قريبا من الكعبة المشرفة، وسادات قريش في ناديهم المعتاد، فقرر عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أن يسمعهم القرآن الكريم، وكانوا يتعمدون ألا يسمعوا كلام الله عز وجل، لأنهم يعلمون عظيم أثر القرآن، فكانوا يتعمدون ألا يسمعوه، ويتعمدون ألا يسمعه أحد. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، مش بس لا تسمعوا له بل والغوا فيه، يعني لو جاء واحد وحاول يستمع فأشغلوه. ولهذا فعل النضر بن الحارث ما فعل، حتى من استخدام المغنية التي كانت تغني للناس حتى تشغلهم عن سماع القرآن الكريم. وقف عليه الصلاة والسلام وبدأ بذاك الصوت الرائع، فداه نفسي وأبي وأمي، يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة النجم وأواخر سورة النجم، آيات يعني تخر منها الجبال يعني تتصدع لها قلوب المؤمنين. فلما بدأ عليه الصلاة والسلام في أواخر تلك الآيات من قوله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ثم أفبهذا الحديث، إلى آخر الآيات التي فيها من القوارع العظيمات التي ما استطاع المشركون مع أخذهم الاحتياطات اللازمة لعدم سماع القرآن، ما استطاعوا إلا أن يسمعوه وأن يصغوا إليه وأن تنحني له جباههم. وذلك عندما كان في آخر آية فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد عليه الصلاة والسلام وسجد معه المسلمين، بل وسجد معه حتى المشركين، فلم يستطيعوا أن يقاوموا عظمة القرآن وروعة القرآن الكريم. عرب أقحاح يا إخوان، فصحاء، يعرفون معاني وروعة القرآن الكريم، سجدوا جميعا لله عز وجل. حتى جاء في بعض الروايات أن منهم الوليد بن المغيرة وكان كبيرا في سنه، فلما ما استطاع أن يسجد أخذ كفا من تراب ثم وضعه عند جبهته فسجد الجميع. وهناك وصلت الأخبار مباشرة أن مشركي قريش قد سجدوا، يعني دخلوا في الإسلام، فوصل هذا الخبر إلى مسلم الحبشة. طبعا مشركي قريش، كان بعض سادات مكة من مشركيها غير حاضر في هذا المجلس، فلما بدأت الأخبار تخرج إن والله سادات قريش من حضروا ذاك المجلس سجدوا، بدأ بعضهم يوبخ بعض ويقرع بعض ويلوم بعض، كيف تفعلون هذا؟ كيف تسجدون مع محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يخطئوهم فيما فعلوا؟ فما كان منهم إلا أن اخترعوا واحتالوا بهذه الحيلة التي أخذوا يعني يغطون بها النور الذي سطع في أرجاء الحرم كله، فقالوا إنما سجدنا لما سمعنا قولا غير ما قال. ماذا سمعتم؟ قالوا سمعنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قال في ضمن كلامه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، يزعمون هذا. وإلا حاشاه عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم أن يخرج منه صلوات ربي وسلامه عليه مثل هذا القول. وبالمناسبة هناك حديث يروى وهو موجود عند ابن سعد وعند الطبري في تفسيره وعند البيهقي، حديث يسمى حديث الغرانيق، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ جاء فعلا الشيطان فألقى في كلامه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وتلفظ بها صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقالة التي هي تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، حاشاه وهو المعصوم الذي عصمه الله عز وجل أن ينطق بمثل هذا. وهذا الحديث، أعني حديث الغرانيق، حديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة ولم يروه الإمام أحمد، إنما هو موجود فيما ذكرت لكم عند ابن سعد وعند الطبري وعند البيهقي، والحديث مردود سندا ومتنا فلا يعول عليه ولا ينظر إليه، وإنما هذه الكلمات فرية افتراها المشركين من أجل أن يخرجوا أنفسهم مما وقعوا فيه، فقالوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة وقولهم كذب وزور. الشاهد من الكلام، وصل الخبر إلى المسلمين إلى صحابة رسول الله في الحبشة أن المشركين قد آمنوا. إذن لما البقاء في الحبشة؟ نعود، ما دام أن يعني سادات مكة ومشركي مكة قد دخلوا في الإسلام، إذن نعود إلى مكة إلى خير أرض الله إلى جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. فارتحلوا رضي الله عنهم مؤملين أن مكة قد أصبحت بلد إسلام. لما وصلوا قريبا لم يبق بينهم وبين مكة قريبة ساعة من نهار، وإذ الأخبار الحقيقية تصل إليهم أن المشركين ما زالوا على شركهم، بل إن العذاب ليزاد في كل يوم على إخوانكم المسلمين الذين ما استطاعوا أن يخرجوا معكم. طيب ما الحل؟ هم الآن قريبين من مكة، ما بقي بينهم وبين مكة إلا ساعة من النهار، يرجعوا للحبشة مرة ثانية؟ فقالوا ندخل. فهم بين رجلين رضي الله عنهم وأرضاهم، إما رجل دخل خفية مستخفي ما يستطيع يدخل في النهار وفي ضوء الشمس ويراه الناس يقتلوه يؤذوه يعذبوه، وإما رجل آخر دخل في جوار رجل من مشركي قريش. وهذا يدل يا إخوان على أن المشركين، أعني مشركي مكة في ذلك الزمان ومشركي العرب، مهما كان فيهم من أنواع الرجس الذي ذكرناه قبل الآن، إلا أنهم كانت فيهم خصال حميدة وحميدة، ومنها هذه الخصلة، وهي أن من استجار بك وإن كان على غير دينك وإن كان على غير مذهبك وإن كان قاتل والدك وبينك وبينه من العداوة ما بينكم، إلا أن هذا الجوار يقضي على كل شيء وتحميه حماية تامة ولا يستطيع أحد أن يتعرض عليه أو إليه. وفعلا دخل بعض المسلمين في حماية وفي جوار بعض المشركين، وهذا يدل أيضا على جواز الاحتماء بالمشرك عند وجود الكرب، ومن يخالف مذهبك ومن يخالف دينك، يعني إنسان في بلد لو بقي فيها على دينه بدون حماية من كافر يؤذى ويضطهد، بل ربما يقتل. طيب يقتل ويضطهد؟ نقول لا، إذا كنت تستطيع أن تقيم معاهدة أو أن تقيم حلف أو مثل هذا الذي ذكرناه جوار مع رجل حتى وإن كان مشركا لحمايتك فلا مانع ولا بأس، لأن الدماء مقدرة ومحترمة بفضل الله عز وجل في هذه الشريعة المباركة. عاد المسلمون ودخلوا إلى مكة، ولم تنتهي قريش عن العذاب الذي كانت تصبه قبل الآن، بل ضاعفت ألوان العذاب، ضاعفت ألوان العذاب وازداد النكال على المسلمين، واستمروا على هذه الحال فترة من الزمن ولكنهم لا يستطيعون الاستمرار. وإلى الآن لاحظ، هم في هذه الفترة الزمنية ما زالوا إلى الآن مأمورين بأمر الله عز وجل أن يكفوا أيديهم فقط، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ممنوعين من القتال أو المواجهة مع من يعاديهم ويؤذيهم. أنت متخيل الأمر؟ العربي لا يتحمل الضيم ولا الظلم، ومع ذلك أمرهم الله عز وجل في الفترة المكية أن يكفوا أيديهم، فما زالوا على هذا الأمر حتى كان الفرج الثاني بفضل الله عز وجل، إذ أذن لهم عليه الصلاة والسلام في الهجرة الثانية إلى الحبشة أيضا. ارجعوا إلى أماكنكم، ما دام ما وجدتموه لم يكن صحيحا إذن عودوا، ارجعوا إلى الحبشة مرة ثانية. ولكن العدد الآن كان أكبر، فوق 80 رجل، والمراقبة الشديدة الآن أعظم، إذ أن كفار قريش الآن مثل ما نقول فتحوا أعينهم وأصبحوا للمسلمين بالمرصاد في كل مكان، ما يمكن الآن يفلت منهم كما فلتوا منهم في المرة الأولى. إذا ما الحل؟ عملية مراقبة شديدة لكل فرد من أفراد المسلمين. ولكن الله عز وجل جاعل لأوليائه فرجا ومخرجا، وهذا إن شاء الله ما سيكون مدار حديثنا في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.